بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نعلق فيها على شيء من الفوائد المتعلقة بمتن الغاية والتقريب في فقه الشافعية عليهم جميعا رحمة الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، نراجع بشكل يسير جدا بعض الأمور التي أخذناها في المجلس الماضي. كتابنا بارك الله فيكم اسمه متن الغاية والتقريب، ويعرف بمتن أبي شجاع، وأيضا بارك الله فيكم ألفه شخص يقال له أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني العبداني، المتوفى في القرن السادس الهجري. تكلم المؤلف في أول الكتاب عن أنواع وأقسام المياه، فذكر بارك الله فيكم أن المياه التي يجوز التطهر بها ذكر منها سبعة أنواع، وذكرنا بأنه يجمعها كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فالله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فكل ماء نابع من الأرض فالأصل فيه الطهارة، يجوز لك أن تتوضأ فيه وأن تغتسل وغير ذلك. وكل ماء نزل من السماء فيجوز لك أن تتطهر فيه وأن تغتسل به، فكل هذا جائز ولا حرج على الإنسان في ذلك بإذن الله عز وجل. هنا فائدة أيها الأفاضل بارك الله فيكم لم أذكرها في المجلس الماضي، بالنسبة للوضوء والتطهر في بماء زمزم. ذكر بارك الله فيكم الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه المجموع بأنه لا يوجد دليل يدل على المنع من ذلك، فيجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم. بل حتى لو احتاج الإنسان، يعني لو احتاج الإنسان إلى أن يستنجي بماء زمزم، الآن أتكلم عن أصل المسألة حلال أم حرام. ذكر بعض أهل العلم بأنه يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها ماء مباركة. ولكن من فعل هذا الأمر هل يكون وقع في محرم؟ ما يكون وقع في محرم، ولكن نقول للإنسان ألا يفعل ذلك، فإن يعني ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها طعام طعم، فلذلك الإنسان لا يفعل مثل هذا. ولكن لو اضطر الإنسان وفعل مثل هذا، أو احتاج، أو رجل فعل هذا الأمر، فنقول هل وقع في حرام؟ لم يقع في حرام، فإن المحرم، ونقول بأن هذا الفعل حرام، يحتاج هذا الأمر إلى دليل ونص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أيها الأفاضل، ليس كل ما لم يرد فيه النص بالمنع، أو ليس كل ما ورد فيه النص بالإباحة، معنى ذلك أن الإنسان يفعل مثل هذا. مثال الآن بارك الله فيكم، رجل قال بأن أنا أريد أني أنام بالنهار وأسهر بالليل، حلال أم حرام؟ من ناحية الحل والحرمة ما نستطيع أن نقول بأنه فعل محرما، لكن هل ننصحه بهذا؟ هل هذا الأمر أمر طيب أن تفعله؟ ليس الأمر بطيب. فلذلك بعض الناس يقول لك أنا أريد دليل، قل لي يا حلال أو حرام. نقول مسائل الدين لا تؤخذ هكذا، فإن بعض الأمور صحيح هي ليست محرمة، وبعض الأمور صحيح أنها مباحة، ولكن على الإنسان أن ينتبه وألا يفعل أمور ستوقعه بعد ذلك في محاذير شرعية. فلذلك لابد أن ينتبه الإنسان لهذا الأمر. وذكرنا بارك الله فيكم أن القسم الثاني من المياه عند الشافعية الماء الذي يكون طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولكن يكره استعماله، يكره استعماله عندهم في من الناحية الطبية، وهو الماء المشمس، يقولون بأنه يسبب البرص. ولكن ذكرنا بأن النووي عليه رحمة الله تعالى قال الراجح عدم الكراهة، فلا يدل دليل على ذلك، وما ورد في ذلك من الأحاديث فهي أحاديث ضعيفة ولا تصح، وأيضا بارك الله فيكم ذكرنا بأن من أنواع المياه بارك الله فيكم عند الشافعية الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وهو الماء الذي استعمل في رفع حدث، الماء الذي استعمل في رفع حدث وأدى به الإنسان طهارة واجبة عليه، فإن هذا الماء عندهم ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وذكرنا بأن هذا الكلام أيضا لا دليل عليه، هذا الكلام أيضا لا دليل عليه. أيضا بارك الله فيكم، نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل ونكمل الكلام الذي ذكره المؤلف. قال القسم الرابع: وماء النجس وهو الذي حلت فيه النجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. هذا الماء بارك الله فيكم ماء النجس، أي لا يجوز لك أن تتوضأ به ولا يجوز لك أن تطهر أو تزيل به النجاسة. فكيف تزيل النجاسة بنجاسة؟ لا يمكن مثل هذا الأمر، ولا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء لأنه ماء لا يجوز لك أن تستعمله. طيب هذا الماء ما صفته الماء النجس؟ ذكر المؤلف بارك الله فيكم أن الماء النجس يكون على قسمين أو نوعين، ذكر المؤلف أن الماء النجس يكون على قسمين أو على نوعين. أما النوع الأول الماء القليل، وأما النوع الثاني الماء الكثير. طيب الماء القليل متى يكون نجسا؟ يكون نجسا عند الشافعية عليهم رحمة الله تعالى إذا وقعت فيه أي نجاسة، سواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو لم يتغير أي شيء. يعني عندي قدر بارك الله فيكم كبير، هذا حجمه، هو الآن يعتبر عندهم ماء قليل. هذا الآن إخوان الكرام ضابط الماء القليل تقريبا يقدرونه تقريبا بمئة وتسعين لتر، يقول لك إذا كان 190 لتر ودون هذا ماء قليل، 190 لتر وأكثر هذا ماء كثير. فالقدر بارك الله فيكم إذا كان فيه 100 لتر ووقعت فيه قطرة واحدة من بول، يقول لك هذا الماء نجس، كله نجس. لو ما تغير في هذا الماء أي شيء، مجرد أن تلمس النجاسة يصبح الماء نجسا. هذا كلامهم عليهم رحمة الله تعالى. هم يقولون ماذا؟ الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات، الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات، يعني ماء قليل لاقته النجاسة ووقعت فيه ينجس مباشرة. هذا مذهبهم عليهم رحمة الله تعالى. طيب عندهم دليل على هذا؟ نعم عندهم دليل على هذا. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما مفهوم هذا الحديث؟ إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث. بعيد مرة ثانية، صورة المسألة عندهم أن الماء القليل إذا وقعت فيه أي نجاسة ولو قطرة صغيرة يصبح هذا الماء نجسا مباشرة. طيب وين الدليل على كلامكم؟ يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب معنى الحديث إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ويصبح نجسا إذا وقعت فيه أي نجاسة وأدنى نجاسة. هذا كلامهم عليهم رحمة الله تعالى. طيب عندهم دليل ثاني، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. معنى هذا الحديث واحد استيقظ في وسط النوم وكان عنده مثلا إناء فيه ماء، لا تجعل يدك في الإناء مباشرة، اغسلها قبل ثم بعد ذلك خذ الماء وتناوله من هذا الإناء. هذا الدليل الثاني. يقولون السبب في ذلك قد يكون على يد الإنسان شيء من النجاسات وهو نائم لا يدري، فإذا وضع يده في الإناء تنجس هذا الماء. هذا كلامهم الآن، أنا أحكي كلامهم عليهم رحمة الله تعالى. استثنى الشافعية من الماء القليل الذي ينجس بمجرد الملاقات، إذا كان الساقط في الماء نجاسة غير مؤثرة. يقول لك مثلا سقط في الماء ما لا دم له كالذباب مثلا، هذا لا ينجس الماء، مع أن الذباب الآن يكون ميت لكن له لا ينجس الماء، أو وقعت فيه نجاسة لا يمكن ملاحظتها. الذباب قد يقع على القاذورات ثم يأتي للماء فيقول لك هذا لا ينجس الماء، لكن لو سقطت قطرة بول في هذا الماء يعتبر ماذا؟ نجسا. هذا الآن كلام القسم الثاني. قال أو كان قلتين فتغير. إذا كان الماء كثيرا، يعني واحد عنده حوض كبير من الماء، يعني هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. نضرب مثال، رجل عنده حوض في منزله، سعة هذا الحوض 20 متر في 5 أمتار، هذا ماء كثير، كثير جدا هذا الماء، فهذا الماء وقعت فيه قطرات من البول، جاء أحدهم أكرم الله السامعين وبال في هذا الماء، فهل يعتبر هذا الماء نجسا؟ لا، لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. مثال آخر، يوجد غدير من الماء، غدير كبير تجمع بعد سقوط الأمطار، فجاءت بعض الدواب مما لا يؤكل لحمها كالحمير أكرمكم الله، وسقط شيء من رجيعها في هذا الماء، فهذا الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا نعيدها مرة أخرى، الماء القليل ينجس إذا سقطت فيه النجاسة مباشرة، هذا على مذهبه. الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا كلامهم عليهم رحمة الله تعالى. طيب، ما الراجح؟ لنأخذها نقطة نقطة. أما القسم الثاني فبإجماع أهل العلم أن الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الماء الكثير ما يعتبر نجس إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. يعني كان الإنسان موجود في مكان وسقطت أمطار غزيرة وتجمع غدير كبير جدا من الماء، فجاء أكرمكم الله هذا الرجل إلى هذا المكان ووجد أكرمكم الله أن روث بعض الحمير وقع في هذا الماء، هل يحكم عليه أنه نجس؟ لا، إذا تغير طعم هذا الماء أو لونه أو ريحة فتحكم عليه بالنجاسة، قبل ذلك لا تحكم عليه بالنجاسة. وهذا ترى أمر مفيد جدا إخواني الكرام إذا ضبطه الإنسان، فهذا الماء الكثير لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. طيب يمكن قائل يقول يا أخي أنا ما أستسيغ هذا الأمر. نرجع الآن إلى مسألتنا، قد لا تستسيغ أمرا لكن الآن نريد أن ننظر في الشرع هل هو حلال أم هو حرام، فقلنا الآن هو هذا الماء لا يعتبر نجسا ويعتبر طاهرا لأنه لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. مثال آخر، يوجد غدير كبير من الماء ورجل يسبح في هذا الغدير وأصيب إصابة، خرجت بسبب هذه الإصابة دماء كثيرة من هذا الرجل، ولكن الماء لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحة، هل هو طاهر أم نجس؟ شاب طاهر، لماذا؟ ولا طعمه ولا ريحة، وهذا بإجماع العلماء. وحكى الإجماع بارك الله فيكم جماعة منهم الشافعي والطحاوي والنووي عليهم رحمة الله تعالى أنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا تغير يصبح نجس، ما تغير لا يصبح نجسا، هذا الأمر واضح لا إشكال فيه. لكن عندنا القسم الأول، الماء القليل، يعني عندنا مثل هذه الطاولة وعاء يحمل هذا الوعاء 100 لتر مثال، فأصيب الإنسان بجرح ووقعت في هذا الوعاء قطرات من الدم، على كلامهم يعتبر نجسا مباشرة، وذكروا دليلين. ولكن أيها الأفاضل، يظهر والله تعالى أعلم بأن الماء وإن كان قليل لا ينجس إلا بالتغير، فالماء قليله وكثيره لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الماء قليله أو كثيره لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. طيب، قد يقول قائل، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما المقصود بهذا الحديث؟ قلنا صحيح، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين لم يحمل الخبث إلا بالتغير، وكذلك إذا كان أكثر من قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. وأما الحديث الثاني فلا دليل فيه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تضع يدك في الإناء إذا استيقظت من النوم حتى تغسلها 3. طيب ما ذكر الماء هل هو نجس أم طاهر؟ فلا دليل في هذا الحديث على ما ذكره. واضحة الآن هذه المسألة عامر؟ واضحة؟ طيب، نريد بعض الأمثلة، نضرب بعض الأمثلة حتى ننظر فهمنا أو لم نفهم. رجل عنده خزان من الماء، وهذا الخزان بارك الله فيكم جلس يصلح فيه أمرا، فجرح بجرح، سقطت بعض القطرات من الدم في هذا الخزان، هل يعتبر الماء نجس؟ مرشد، يتغير خزان ماء إذا سقطت فيه قطرتين دم؟ يتغير؟ ما يتغير. لكن إخوان الكرام، رجل عنده 1 لتر من الماء وأصيب بجرح، فوضع يده في هذا الماء وخرجت منه قطرتين أو 3 ووقعت في هذا الماء، يعتبر طاهر أم نجس؟ اللتر الشيخ إذا سقطت فيه 5 قطرات من الدم يتغير، معي بارك الله فيكم، فيعتبر هذا الماء نجس بارك الله فيكم. فلذلك هكذا ينتبه الإنسان لهذه المسألة، وهي مفيدة لمن ضبطها، لأن بعض الناس يوسوس إخوان الكرام ويفتح عليه الشيطان وسوسة، لا هذا الماء طاهر، لا هذا الماء نجس. إذا وجدت بأن الطعم أو اللون أو الريح قد تغير فاحكم عليه بماذا؟ احكم عليه بأنه ماء نجس، وإذا وجدت الطعم واللون والريح لم يتغير فلا يعتبر هذا الماء نجس. طيب، لو افترضنا مسألة الآن بأنه عندنا ماء موضوع في خزان، وبجانب الخزان 10 أمتار عن هذا الخزان مثلا وجدت ميتة، يعني شاة ماتت من دون ذبح، هذه نجسة كما سيأتي معنا، فانتقلت الرائحة بارك الله فيكم إلى الماء، ومعروف بارك الله فيكم بأن الروائح غير الطيبة تنتشر وتنتقل، فهل يعتبر هذا الماء نجسا؟ تفضل. ليش؟ تغير ريحة. دليلك؟ ما لمست الماء. هذا يستوي إخوان الكرام، يقع كثيرا ترى هذا، خاصة في الأزمان الماضية كان هذا الأمر وارد جدا. رجل عنده حوض مثلا في المزرعة وماتت بعض الأغنام عنده وانتشرت الرائحة في المكان، والأغنام هذه لم تقع في هذا الماء ولكن انتشرت الرائحة في المكان كله، هل هذا الماء يعتبر نجس؟ ما سمعت؟ بس يطرح فيها بئر بضاعة، هذا ما طرح، بالإجماع لا يعتبر نجسا بإجماع العلماء. حكى الإجماع بارك الله فيكم الحطاب من المالكية والنووي من الشافعية، بإجماع العلماء لا يعتبر هذا الماء نجسا، لأن النجاسة ما لمست الماء، وهذه الرائحة تنتقل في كل مكان، فإذا انتقلت في كل مكان الماء لا علاقة له بهذا الأمر، الماء لا علاقة له بهذا الأمر. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. جلود الميتة، ما معنى الميتة؟ كل حيوان مات حتف أنفه، أي كل حيوان مات من دون ذكاة شرعية، كل حيوان مات حتف أنفه، مات من غير أن يذكى، من غير أن يذبح. يعني شات سقطت من مكان مرتفع وماتت، يجوز أكل لحمها؟ يجيبون إخواني، يجوز؟ ما يجوز. شات صعقت صعقا كهربائيا حتى ماتت، يجوز أكل لحمها؟ لا. واحد قال لك يا أخي أنا ما بذبح الشاة، سأخنقها خنقا، يجوز أكل لحمها؟ لا يجوز أكل لحمها، لأنها لم تذبح، فإذا ذبحت لا تعتبر ميتة. أما إذا لم تذبح ولم تذكى الذكاة الشرعية فتعتبر ماذا؟ تعتبر ميتة. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. ما معنى الدباغ؟ الغسل والتنظيف. سابقا كانوا يعتنون بهذا الأمر، ما كانت الفراء هذه يعني الصناعية وغيرها موجودة بكثرة، فكانوا يأتون بهذه الجلود ويدبغونها، ينظفونها، يطهرونها ويغسلونها، ثم يصنعون منها الملابس. والآن الملابس الغالية جدا تكون مصنوعة من هذه الجلود الطبيعية التي يعني غير داخل فيها المواد الصناعية. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. طيب، الآن عندنا أقسام. القسم الأول حيوان من بهيمة الأنعام ذبح ذبحا شرعيا فجلده طاهر، دبغ أو لم يدبغ. ركزوا معي، رجل عنده شاة غنم، ذبح هذه الغنم، ذبحها واستأخذ الجلد، الجلد هذا طاهر، دبغ أو لم يدبغ، نظف أو لم ينظف، يعتبر هذا الجلد ماذا؟ طاهر، ليس نجسا. طيب، عندنا قسم آخر، حيوان يجوز أكل لحمه، يعني من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، مات من غير ذكاة، هل جلده نجس أم طاهر؟ جلده نجس. هل إذا دبغ يطهر أم لا يطهر؟ طبعا يطهر. هذه مسألة يسيرة، حيوان لا يجوز أكل لحمه، مات من غير ذكاء، هل جلده إذا دبغ يطهر أم لا يطهر؟ طيب، الآن مثال، وجدنا أسد، مات هذا الأسد، يجوز أني أخذ جلده وأغسله وأنظفه ثم ألبسه؟ هالشيخ يجوز؟ لا، أسد، أسد يجوز. طيب، الأسد يجوز أكل لحمه؟ لا يجوز. طيب، وجدنا ثعلبا قد مات، فقال قائل: سأنظف ذيله وأجعل من ذيله ميدالية للسيارة لمفتاح السيارة. هذا موجود، كان الناس يفعلون هذا صح، وإلى الآن يفعلون مثل هذا. طيب أفعى قال قائل سأخذ جلدها وأصنع به حذاء، يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، والله تعالى أعلم. يظهر لي أن الصواب مذهب الشافعية، أن هذا الجلد يطهر وإن كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم، إلا إذا كان جلد خنزير فإن هذا لا يطهر. وإذا قلنا بطهارة الكلب وعدم نجاسته فإن جلده لا يعتبر نجسا إذا دبغ، لا يعتبر نجسا إذا دبغ. طيب ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقد طهر أي جلد كان، لأن الحديث عام، إذا دبغ الإهاب فقد طهر أي جلد كان. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور كل أديم دباغه، طهور كل، لاحظ لفظ كل، أديم أي جلد دباغه، فإذا دبغ هذا الجلد طهر. طيب الآن يقول لي قائل لو أتينا بجلد الكلب وغسلناه ونظفناه يجوز أن أصنع منه حذاء؟ لا، لا يجوز. أنا ما قلت يجوز أم ما يجوز، ليست هذه مسألتنا، مسألتنا هل هو نجس أم طاهر. معي بارك الله فيك، مسألة فيها خلاف الشيخ، والقول بنجاسة الكلب قول قوي جدا إخوان الكرام، القول بنجاسة الكلب قول قوي جدا. طيب الآن المسألة الأخرى، صناعة معطف من جلد الأسد، جلد الأسد إذا دبغ طاهر أم نجس؟ طاهر. صناعة معطف من جلد الأسد أو النمر يجوز؟ هو طاهر الآن ليس نجس، هل يجوز أم لا يجوز؟ قل دليلك. ايش هو؟ لا نحن ما نتكلم عن الماء الآن الشيخ، المعطف جاكيت من جلد النمر أو الثعلب، طيب نحن نسمع الرأي الثاني. هنا تفضل. هات معنى الحديث. ما أتكلم عن اللحم الآن، أتكلم عن الجلد. هاي إخوان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور فلا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود النمور والسباع فما يجوز من السباع الشيخ. فالآن يقول قائل هو طاهر أم نجس؟ نقول هو طاهر، لكن لا يجوز لك أن تلبس هذه الملابس. الحرير طاهر أم نجس؟ الحرير الطبيعي، أجيب أخوان الكرام، طاهر، يجوز الرجل أن يلبسه؟ لا يجوز. الذهب طاهر أم نجس؟ طاهر، يجوز الرجل أن يلبسه؟ لا يجوز. فلا يلزم من طهارة الشيء جواز لبسه، ما عبارك الله فيكم، لا يلزم من طهارة الشيء جواز لبسه. فلذلك هذه مسألة ينتبه لها، يعني الإنسان يلبس حذاء من جلود الثعالب مثلا أو من جلود النمور أو الأسود أو غير ذلك، إذا لم تكن مأكولة اللحم لا يجوز لك أن تلبس مثل هذه الأمور، لا يجوز لك أن تلبس مثل هذه الأمور، لأنها من السباع التي حرم نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلبس جلودها. طيب، جلد الأفعى يجوز؟ يجوز، لأن الحديث عن جلود النمور والأفعى لا، ليس لا ليس غير الشيخ، غير بارك الله، ألا ما أتكلم عن اللحم الشيخ، إنما أتكلم عن جلودها، معي بارك الله فيكم؟ فجلد الأفعى يصح ولا حرج على الإنسان، جلد الأفعى يصح ولا حرج على الإنسان، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. تفضل. هكذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المياثر. قالوا المياثر يعني شيء من الوطاء يوطأ يصنع من جلود النمور. وأيضا ورد عن بعض الصحابة أنهم كان قال لأحد الصحابة: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور أو السباع؟ قال: نعم. فلا يصح مثل هذه الملابس، لا تصح مثل هذه الملابس. وورد أيضا حديث يحتاج أن أتأكد من لفظه، ما يحضرني الآن لفظه، فإذن لا يصح مثل هذا الأمر. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. طيب، الآن المسألة التي عندنا، الميتة هل تعتبر نجسة؟ نعم، تعتبر نجسة بإجماع العلماء، أي ميتة تعتبر نجسة بالإجماع، بارك الله فيكم. طيب، هل عظمها نجس؟ هذه مسألة فيها خلاف. الشافعية عليهم رحمة الله تعالى يرون بأن عظم الميت نجس، والراجح والله تعالى أعلم أن عظم الميتة ليس بنجس. الميتة تعتبر نجسة لكن عظمها ليس بنجس. قال البخاري في صحيحه: قال الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا أحد كبار التابعين، قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. مرة أخرى، قال: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بعظام الفيل، يجعلونه نوع من المشط، هذا كان موجود في الزمن الماضي، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. فعظم الميتة لا يعتبر نجسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم النخعي: لا بأس بتجارة العاج، لا بأس بتجارة العاج. طبعا لا بأس شرعا، قانونا الآن، هذه من الجرائم الكبرى، هذه الآن تجارة العاج هذه من الجرائم الكبرى الآن، يعني في الجمارك شهاب، في الجمارك جريمة هذه، منع باتا أظن. نعم. طيب، شعر الميتة، شوف الجلد غير والشعر غير، شعر الميتة ذهب الشافعية إلى أنها نجسة، لكن الراجح والله تعالى أعلم أنها ليست بنجسة، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. قال: إلا الآدمي. لو مات إنسان هل يعتبر بدنه نجسا؟ ترى المسألة فيها خلاف، ذهب بعض العلماء إلى أن ميتة الآدمي نجسة، لكن هذا الكلام غير صحيح. ما سمع؟ إيه نعم، لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ كان هذا الأمر موجود عند الصحابة، يموت عندهم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن المؤمن لا ينجس، ما تصيبها النجاسة، يعني يصبح هو في ذاته نجسا. إن المؤمن لا ينجس. لذلك بعض الناس إذا كان على جنابة يقول أنا نجس، ما يصح هذا الكلام. الآن بعض الناس إذا كان على جنابة يقول أنا نجس، لا، المؤمن لا ينجس. أنت لست على طهارة، نعم، لكن لا تعتبر نجسا. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لا تنجسوا موتاكم. شوف الحديث: فإن المؤمن ليس بنجس حيا أو ولا ميتا. أثر ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. أخرجه البخاري، علقه البخاري في صحيحه. قال البخاري: قال ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. طيب لو كان الميت كافرا هل يعتبر نجسا؟ لا، لا يعتبر نجسا. ما الدليل؟ عدم الدليل. ما الدليل؟ عدم الدليل. لا يوجد دليل يقول لك بأن الكافر جثته نجسة. طيب إنما المشركون نجس، أي عقيدتهم نجسة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأتيه الكفار، والمسلم يجوز أن يتزوج الكتابية فلا يعتبر قد لامس نجاسة. فإذا مات يبقى هذا الحكم كما هو عليه، يبقى هذا الحكم كما هو عليه. طيب ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. الإناء أو الأواني الوعاء الذي توضع فيه المائعات، الوعاء الذي توضع فيه المائعات أي السوائل، ممكن أضع فيه ماء، ممكن أضع فيه أي أمر آخر، لا يشترط أن يكون ماء. طيب المسألة الأولى: حكم استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب. رجل وضع الماء في كأس من فضة أو ذهب يريد أن يشرب به الماء، وضع الطعام في ملعقة ذهب أو فضة يريد أن يتناول به الطعام، ما حكم هذا العمل؟ هذا عمل محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. طيب بعض الناس يقول لك: ندعى إلى بعض الأماكن تكون الملاعق من ذهب أو من فضة، ماذا نصنع؟ سم بالله وكل بيمينك، كل بيدك، ولا تغضب ربك. طيب يقول قال: أكلت ثم بعدين تبين لي أنها ملاعق من ذهب أو فضة، لا حرج عليك، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ما كنت تعلم لا شيء عليك. أما إذا كان إنسان يعلم بذلك لا يجوز. طيب يقول قائل: المطلي بالذهب والمطلي بالفضة. المطلي على نوعين: نوع يكون فيه لون الذهب فقط، لون أصفر، يسميه الناس مطلي، وليس فيه ذهب أصلا، وليس فيه أيضا فضة من الأصل، لأن أحيانا بعض الأشياء تكون نحاسية مثلا، تراها تقول كأنها فضة من جودة الصناعة، فهذا لا شك بأنه لا حرج في ذلك. الإنسان إذا تناول الطعام أو الشراب في مثل هذه الأواني التي ليس فيها ذهب أو فضة أصلا، بس يسميها الناس مطلية لأن لونها قريب من لون الذهب وصناعتها متقنة، تكاد تقول بأنها ذهب ولكنها في الواقع ليس فيها شيء من الذهب أو الفضة، لا حرج عليك في ذلك. وإن كان طبعا إخواني الكرام يعني الأفضل البعد عن هذا، نحن شو عرفنا أن هذا الآن يأكل بإناء ليس فيه ذهب أو فضة إذا كان بهذا الإتقان، ومن يراه يظن بأنه ذهب أو فضة. النوع الآخر أن يكون فيه ذهب حقيقي، فهذا لا يصح أن تتناول فيه شيء من الطعام أو الشراب. طيب عندنا الآن مسألة أخرى. رجل يقول لك: أنا لن أستعمل أواني الذهب والفضة، لن أستعملها في الطعام والشراب، ولكن سأضع كوب من الذهب للزينة في بيتي، أو سأقتني هاتفا فيه قطع ذهبية. هذا الآن موجود، بعض الهواتف الغالية تكون الطبقة الخلفية منها كلها ذهب. هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ تفضل. ليش؟ ليش يا أحمد؟ ليش ما يجوز؟ الشيخ اسمه أحمد بن يحيى النجمي، على اسم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الله يحفظك يا أحمد. مروان بن أحمد النجم، فاسم والده على اسم الشيخ عليه رحمة الله تعالى. طيب، يجوز أم لا يجوز؟ ما يجوز. شخص آخر يقول لك عندي قلم لن أرتديه، موجود على مكتبي، أوقع فيه من ذهب، القلم كله من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، رجل عنده طاولة السطح الخارجي من الطاولة كله من ذهب، هذا موجود عند بعض المترفين، أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه لا يجوز للذكور وللإناث، حتى المرأة لا يجوز لها هذا إذا لم يكن من باب الحلية. معي بارك الله فيكم، امرأة عندها أطباق كلها من ذهب، ما تأكل الطعام فيها ولكنها للزينة، زينة تزين بها المنزل، لا يجوز هذا الأمر. طيب، عندها المرأة قلم تجعله للزينة، زينة لها هي، والقلم هذا مصنوع من ذهب، إذا كان على وجه التحلي كلب سائر أنواع الحلي يجوز ولا حرج. وأما إذا لم يكن، الآن نتكلم عن المرأة، من باب التحلي لا يجوز، يعني ما يسمى بالدبوس إخوان الكرام الذي يوضع هنا، بعض النساء تضعه للزينة تتزين به، وكان من ذهب يجوز لا حرج. لكن امرأة عندها على مكتبها فراشة من ذهب، لا يجوز هذا الأمر. نعم، هذه مباهاة خطيرة. نعم، هذه مباهاة خطيرة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، إذا كانت من فضة، الآن قلنا هو لن يستعملها للطعام والشرب ولكن للزينة، يجوز ولا حرج. رجل عنده قلم من فضة، يجوز، لا حرج في هذا. وإخواني الكرام، سعر الفضة قد يكون في بعض الأحيان بخس جدا، 4 دراهم يكون، يعني إذا كان أحيانا مثلا جرام أو جرامين يكون سعر قليل جدا. إخوان الكرام، قال لي أحدهم وزنت شعر مولودة طفل عنده بعد ما حلق بالفضة، فكان مقدار 4 دراهم، رقم لا يكاد يذكر يعني. فرجل عنده قلم من فضة لا حرج، نظارة من فضة لا حرج، ساعة من فضة لا حرج. أما إذا كانت على وجه الكبر والخيلاء فلا يجوز، إذا كانت على وجه الكبر والخيلاء فلا يجوز. ما الدليل على هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أخرجه أبو داود. ما معنى العبوا بها؟ أي يجوز لكم أن تستعملوها، يجوز لكم أن تستعملوها. قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، رجل عنده إناء من نحاس يجوز لا حرج، رجل عنده إناء، نفترض إخوان الكرام، من بعض الأحجار الكريمة يجوز ولا حرج. طيب، مع أن بعض هذه الأحجار قد تكون أغلى من الذهب والفضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فهذه هي العلة بارك الله فيكم. ولا يمكن أن نحرم شيء إذا لم يكن عندنا دليل على ذلك، لا يمكن أن نحرم شيء إذا لم يكن عندنا دليل على ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ. تفضل شيخ. بيكون ثلاثة شيخ، ثلاثة أنواع: طاهر مطهر، طاهر غير مطهر نجس. نعم تفضل شيخ. تفضل شيخ. يظهر لي والله أعلم أن مرد هذا إلى العرف، فكل ما يعتبر تغيرا يعتبر نجسا، وما لا يعتبر تغيرا لا يعتبر نجسا. معي بارك الله فيك. يعني تغير شيء يسير في طعم الماء، شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، فإذا كان العرف رعاك الله يعني يعتبر هذا التغير، معي بارك الله فيك، فهذا يعتبر نجسا، لا يعتبره تغيرا لا يعتبر نجسا، وهذا يدرك بإذن الله عز وجل إذا نظر الإنسان. هنا تفضل. تفضل. الذي يظهر لي والله أعلم بأنه واحدة من هذه الثلاث، فقد يتغير بارك الله فيك تتغير رائحة الماء ولا يتغير لونه، قد يقع مثل هذا، فهذا يعتبر نجسا. هنا تفضل الشيخ. نعم نعم صادق، لا حرج، بما أنه يسمى ماء لا حرج، معي بارك الله فيك، هذا هو. لكن يقولون طبعا طبيا يتجنبه الإنسان. لذلك إخواني الكرام، يعني أحيانا بعض المياه المهدرة عندنا إذا سقينا بها الزروع أو غيره، وهيأنا بعض الأمور في المنزل لمثل هذا الأمر، ترى والله هذا فيه قربة وأجر. يذكر عن بعض المشايخ توفي عليه رحمة الله تعالى أنه كان إذا توضأ باقي ماء الوضوء ما يسكبه، يسقي به النخل. هذه نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعتنون بموضوع المياه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بماذا؟ بالمد، ويغتسل بالصاع. نحن الواحد منا بكم صاع يغتسل بارك الله فيكم؟ بشيء الكثير جدا، ويكون هذا الماء كله يذهب هدرا. بس الفائدة أخوان الكرام، أطلعني مرة مجموعة من الإخوة على مشروع خيري حفروا فيه بئر في دولة بنين من دول إفريقيا. الصورة التي رأيتها قبل حفر البئر، الناس تشرب ماء والله أعلم، البهائم هنا لا تشرب هذا الماء، البهيمة لا تشرب هذا الماء. فانظروا بارك الله فيكم إلى النعمة التي نعيش فيها، فلذلك الإنسان ما يهدر مثل هذه الأشياء. تفضل سلمك الله. نعم.
هل محرم لأنه لذاته أو للتفاخر؟
محرم بارك الله فيك لذاته، بدليل إذا كان الطعام والشراب في أواني الذهب والفضة مع شدة الحاجة لذلك، يعني الإنسان إذا تناول الطعام في إناء الذهب في سبب، هذا الأمر محرم. فكيف إذا كان شيء لا سبب له؟ فهمت علي رعاك الله؟ نعم لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم نعم، إذا كان الإنسان يريد يتفاخر على الناس لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تفضل. العرف، العرف يحدد هذا، معي بارك الله فيك، العرف هو من يحدد هذا. الناس تتعارف هل هذا من باب التحلي الزينة التي تفعلها النساء، أو أنه من باب الاستعمال. امرأة مثلا عندها ميل المكحلة من ذهب، هذا ليس تحلي، واضح معي بارك الله فيك، فهذا لا يجوز. بالنسبة للمرأة النظارة من ذهب لا يجوز، لا الآن كله لا يجوز الشيخ، استعمال الذهب والفضة، استعمال الذهب للرجل في غير الطعام والشراب أيضا لا يجوز. معي؟ إيه نعم، فهذا أيضا لا يجوز. على ضابطنا الشيخ لكان أو إذا كان لبس لا يجوز، لو كان استعمال لا يجوز، كله لا يجوز للرجل هنا. طيب رجل الآن عنده رنقات السيارة من ذهب، هذا موجود ترى عند بعض الناس، رنقات السيارة من ذهب يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز هنا، هذا يعني للأسف للأسف الشديد هذا موجود إخوان الكرام، لابد أن ينبه الناس عليها. طيب يقول لك يا أخي أنا ما ألبسها يا أخي، هذا ما ليس لبس، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجل، نقول هذا من الاستعمال المحرم. فلو المرأة كان عندها سيارة بهذه الطريقة لقلنا لها هذا محرم ولا يجوز، فما بالك الرجل؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.